بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في كتاب الدرس الثاني في كتاب الرؤية ضابطها وتفسيرها للشيخ هشام عبد الرزاق الحمصي. وصلنا تقريبا إلى قوله: وأما الرؤية الصادقة الصالحة فهي رؤية المؤمن، وهي كما ورد في الحديث الشريف عند الترمذي وأبي داود جزء من 46 جزءا من النبوة، أي صادقة صدق النبوة، فهي كذلك باعتبار صدقها لا غير. وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة قبل بعثته فهي إرهاصات تبشر بنبوته وصدقه، وإذا رآها بعد بعثته فهي من أنواع الوحي. وأما كون الرؤيا الصادقة جزءا من 46 جزءا من النبوة فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا قبل بعثته فتجيء مثل فلق الصبح، أي تقع كما رأى، ودام هذا 6 أشهر. شوفوا بعضهم يحسبها يقول إيش إنها جزء من 46 جزءا من النبوة، على أساس إن النبي صلى الله عليه وسلم البعثة كلها 23 سنة، صح؟ 10 في مكة و13 في المدينة. ويقول بعضهم أن 6 أشهر الرؤية في قبل البعثة، فلو حسبت النسبة بين 6 أشهر إلى 23 سنة تطلع 1 إلى 46. تضح لكم؟ يعني 6 أشهر قبل البعثة و 23 سنة، النسبة بينهما بتطلع 1 إلى 46، لأن 6 أشهر نصف سنة، تمام؟ لكن العلماء أو المحققون يقولون إن ده لم يصح، إن زمن الرؤية قبل البعثة 6 أشهر. يعني ليس هناك رواية صحيحة تقول بأن النبي كان يرى الرؤية لمدة 6 أشهر قبل البعثة. مش معلوم يعني مدة قديش. الأمر الآخر إن الرؤية استمرت معه حتى بعد البعثة، حتى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الفتح وفتح مكة وكلام زي كده، كما حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني. وبالتالي الرؤية هي ليست 6 أشهر يعني، بل هي كانت مستمرة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة وبعد البعثة، وتحديدها بقبل البعثة ب6 أشهر لم يصح، تمام؟ وبالتالي دي يعني، لأن ده أحد التفسيرات، إن بعضهم يقول إيش معنى أن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، كأنه بيقول يعني إحنا جعلنا الرؤية أو فترة الرؤية اللي أنت حصلت عليها بالنسبة لفترة النبوة فنسبتها 1 إلى 46. الواحد ده قيمة الواقعية 6 أشهر، والستة وأربعين دول اللي هم 23 سنة، تمام؟ لو قسمتهم إلى أنصاف سنوات 6 أشهر هيطلع 46 46 هيطلع 23 سنة، هتطلع 46 نصف سنة، 46 6 أشهر، مش كده؟ لكن ده كما قلنا يعني المحققون من العلماء رفضوا، تمام؟ قال العلماء: فإذا كانت بعثته قد استغرقت 23 سنة وستة الأشهر هي نصف السنة، فالنسبة إذن نصف على 23، هتبقى تصلحها تطلع وإذا ضربنا طرفي هذا الكسر العادي الاثنين كانت النتيجة 1 على 46، وهو الرقم الوارد في الحديث الشريف السابق. نقول نعم لو صح، لكن لم يصح إن 6 أشهر. وبعدين كما قلنا يفسد عليهم هذا، حتى لو فرضنا أنه رأى 6 أشهر قبل البعثة، طيب ما رأى هو مدة 23 سنة كان يرى، يعني كانت الرؤية مصاحبة للوحي، تمام؟ وربما جاء وحي في الرؤية أو شيء من هذا القبيل. حتى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما وقعت حادثة الإفك كانت تقول يعني إنها بترجو أن الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءتها أو يرى فيها رؤية يعني، فكانت مسألة الرؤية مستمرة، وبالتالي حصرها في 6 أشهر قبل البعثة ليس عليه دليل صحيح صريح ولا تدل النصوص عليه. طيب قال: ورؤيا المؤمن الصادق الصالح دليل صدق عنده وصلاح، وهي بشرى له بخير ينتظره بحسب تفاصيلها. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يعني الشاهد ويشتيا كل البشرى، إنها إيه؟ إنها جزء من بشرى المؤمن. بشرى المؤمن في الدنيا ممكن تتعدد، يعني زي ما ورد إنه إيه، إن الشخص إذا عمل شيئا حسنا يعني فمدحه الناس، فبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني إذا هو لم يعمل للناس ولكن عمل شيئا حسنا صالحا ونيته موجهة إلى الله سبحانه وتعالى، فالناس أثنوا عليه خيرا أو مدحوه، فالنبي قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تمام، فده بشرى. وأيضا في الحديث الصحيح الآخر رفعت النبوة، وفي بعض الروايات رفعت الرسالة والنبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فده ممكن نفهم منه إن إيه تعدد البشرى بالنسبة للمؤمن، فمن ضمن البشرى الإيه؟ الرؤيا. وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري في التعبير، أي في كتاب التعبير، الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان. ورد من البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، تمام. ورد بلفظ آخر: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب المبشرات. وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله تعالى والرؤيا السوء من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحبه، وإذا رأى ما يكره فليدفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرها، فإنها لم تضره. فبيتكلم عن إيه؟ أنواع الرؤية الصالحة والرؤية السوء. ودي قاعدة مهمة في إيه؟ في الأداب التي بالنسبة للرؤية السوء، إن الإنسان لا يحدث بها، يتعوذ بالله من شرها ثلاثا، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، يدفل عن يساره ثلاثا، ينقلب إلى الجنب الإيه؟ على الجنب الآخر خلاف الجنب الذي كان نائما عليه، ويمكن أن يقوم فيتوضأ فيصلي، فلن تضره شيئا إن شاء الله تعالى. فدي أداب يغفل عنها الناس. أما الرؤية الصالحة فيعني يستبشر بها ويرجو الخير بها ويحدث بها عالما بالتعبير أو إيه أو من يحب، ولا يحدث بها من يبغضه أو من يحسده خشية إنه يؤولها تأويلا سيئا، كما إيه كما بين في سورة يوسف لما نهى عن إيه لأنه لا يخبر إخوته، تمام. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمل ألا تضره بعون الله تعالى وكرمه، وهي من باب قوله بشر ولا تنفر. ورد أيضا الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. هنا كاتب فإذا عبرت أي حكيت وقصها صاحبها وقعت، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذه مسألة مهمة، اللي هي مسألة الرؤية من أسباب وقوعها إنها تحكى أو تعبر، تمام. في بعضهم يقول إن حكيت، لكن المشهور عند المعبرين إذا عبرت ما لم ذاك الحديث بيقول إيه ما لم تعبر، يعني شوف الحديث، لكن هنا الشيخ وبعض الناس يقولون إيه حكيت وقصة، يفهم من كلامه إن مجرد إنها تحكى إنها هتقع. لا، الظاهر من الحديث، وهذا الحديث صححه طائفة من العلماء ومنهم الترمذي وغيره وشيخ الألباني أيضا أورده في السلسلة الصحيحة، فمعناها إنه ما الرؤية على رجل طائر بمعنى أنها إيه تكاد تنزل، ده دليل على عدم استقرارها. فده تشبيه لما يقول على رجل طائر يعني دليل على أنها إيه غير مستقرة، فبمجرد التعبير بإيه ينزلها، تمام. فالظاهر هنا من كلام النبي ما لم تعبر، ما قالش ما لم تحكى، تمام، فيفهم منها أنها إذا عبرت وقعت. طيب السؤال الآخر: هل إذا عبرت أي تعبير؟ يعني لأن بعض أحيان يروح يعبرها عند واحد فيعبرها بشيء يعني فيه ضرر، فيذهب إلى آخر فيعبرها بتعبير فيه شيء صلاح، فيقول طيب التعبير الأول يقع. يقول أهل العلم إذا أصاب وجهها، إذا أصاب وجهها يعني كان إيه، كان هي رم، هي رموز. فإن كان ما قاله المعبر ده ليس تخريفا وليس كلاما ليس له ارتباط بالإيه بالرؤية فلا قيمة له. لذلك البخاري رحمه الله عنوان: هل الرؤية لأباب، هل الرؤية لأول عابر، هل الرؤية لأول عابر؟ يعني في القضية اللي هنا مثارة من أهل العلم اللي هي هل هي لأول عابر عبرها بأي صورة من الصور، أم أنها لمن أصاب وجهها؟ الراجح عند المحققين إنها لمن أصاب وجهها الصحيح، تمام. أما من قال فيها أي كلام فوجود كلامه وعدمه على السواء كأنه لم يقل شيئا، واستدلوا بالحديث الطويل اللي أورده البخاري أيضا في صحيحه وغيره، لما جاء رجل وحكى رؤيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يا رسول، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أعبرها، يعني دعني أفسرها. فقال أعبرها، فعبرها، فإيه فلما انتهى فقال: يا رسول الله أصبت أم أخطأ؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فده مما يدل على عدم اعتبار الخطأ، يعني إيه العبرة بالإصابة، تمام. فده الصحيح إن إيه الرؤية على رجل طائر، فإذا عبرت تعبيرا تحتمله ويكون مقبولا بالنسبة لها سواء كان على وجه الخير أو وجه الشر، فإنه يمكن أن يكون سببا في إيه في وقوعها كغيرها من الأسباب المعتادة، يعني سبب، يعني جعل الله سبحانه وتعالى سبب. لذلك ده يدل على أدب من الآداب أن الإنسان لا ينبغي أنه إيه يلقي الرؤية على من قابل، لأن بعض الأحيان يجي يقول له كذا قال هتموت، يعني أكثر من إنسان يأتيني منزعجا فإيش يقول، يعني اتصلت امرأة قالت رأيت أني كان شعري طويلا وأنا أقصه، فقالت يعني فبعد ما عبرتها لا قالت لكن يعني كأنها تريد أن تقول التعبير الآخر لكن محرجة أو خائفة، فقالت لكن يعني في واحدة قالت لي إن إيه إن ده يعني العمر أو أنت إيه إن وده معناه موتك. إن من قال هذا الكلام ولماذا تلقيها إليها وما علاقتها بالتعبير أو شيء من هذا القبيل؟ لا ينبغي أن الإنسان، أنت مخطئة وهي مخطئة، تمام. واحد تاني يأتي يقول أنا شفت أني تزوجت، يقول له يبقى موت موتك، تمام. واحد آخر يقول رأيت أن أنا بقرأ سورة العصر أو سورة قل هو الله أحد أو بعض أو سورة الفتح أو غيرها من الصور، أو يعني بعض الصور عندهم كده اعتقاد معين، فيقول أنت إيه أنت موتك. فلا ينبغي أنه إيه أنه يعرضها الإنسان كده يعني على أي إنسان، خاصة مع الإيه مع الجهالات التي تقع عند الإيه عند الناس. نعم، الظاهر أن هذا هموم تزول عنها، يعني الظاهر أنها فسرناها لأنها يعني طول الشعر هم إذا زاد عن الإيه عن الحد الطبيعي، فقلنا لها إن شاء الله يكون هموم تزول بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قالت صحيح أخي مسجون وكذا، يعني لعل إن شاء الله، قلنا إن شاء الله يكون. طيب، قال المصنف: ولذا قال ابن سيرين رحمه الله: الرؤيا كجناح الطائر إذا قص وقع. لا أدري أين هذا عن ابن سيرين، لم ألقى يعني هذا الأثر عن ابن سيرين إلا في هذا الكتاب. قال: وفرق كبير بين رؤيا الأنبياء الكرام ورؤيا غيرهم، ومن لم يفرق بينهما فهو كمن لا يفرق بين التوم بالتاء والثوم بالتاء. التوم بالتاء يعني الجوهر أو اللؤلؤ، والثوم اللي هو معروف يعني يعني طبعا رؤيا الأنبياء يعني كما قلنا معصومة، بمعنى أن يرى النبي، خلي بالكم، أن يرى النبي نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى بنفسه الرؤية، فهي رؤية معصومة كما قلنا، وهي داخلة في إطار الوحي، ولا يقع عليه تلبيس ولا تدليس ولا شيء من هذا القبيل. لكن أنت عندما ترى النبي دي مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال: فالتوم جمع تومة، وهي اللؤلؤة والحبة من الفضة، ويجمع بينهما البياض والصغر. أما الثوم فهو نبت معروف له رائحة شديدة غير مرضية، ولذا فقد نهى رسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أي نيئا غير مطبوخ عن حضور الصلاة مع الجماعة لئلا يؤذيهم برائحة فمه إلى آخر. المقصود من إيه؟ يعني هو يريد أن ينبه إلى الفرق بين رؤيا الرسول ورؤيا عامة الناس، فرؤيا النبي أو الرسول هي من نوع واحد، هي من نوع الرؤيا من الله، أما رؤيا عامة الناس فكما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها على ثلاثة أقسام. الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث يحدث به المرء نفسه. تمام. الفصل الثاني، يبقى انتهينا من الفصل الأول من كتاب الرؤيا ضوابطها وتفسيرها لهشام عبد الرزاق الحمصي. الفصل الثاني: رؤيا المؤمن للرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق. قال الآن سيتكلم على أن ترى أنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نبي هنا مرئيا. تمام. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رواه أحمد والبخاري والترمذي. هذا الحديث عموما متواتر على وجه الجملة، يعني العلماء اللي كتبوا في المتواتر كالزبيدي أو السيوطي أو غيرهم أو الكتاني أتوا بهذا الحديث في المتواتر. تمام. وتعددت ألفاظه: فإن الشيطان لا يتمثل به، فإن الشيطان لا يتزايا به، فإن الشيطان لا يتصور به. تمام. فإن الشيطان لا يتكونني. تمام. إلى آخره، والمعنى واحد، بمعنى إن الشيطان لا يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. تمام. ودي الحقيقة أنها يعني مشكلة من المشكلات، يعني حصل فيها لبس عند بعض الناس. اللي حاصل عند الناس انه اذا رأى شخصا في المنام وقع في قلبه انه النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ربما يقع بعض الاوامر المخالفة للشريعة او بعض النصائح المخالفة للشريعة، فيأتي فتقول كيف ان المفروض انها رؤية حق. شوف، هي علامة ان كونها رؤية حق انها توافق الشريعة، لأن إذا كان اللي جاءك في المنام ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمش هيأتي بخلاف شريعته الظاهرة، يعني لا يمكن أن يأتي بخلاف الكتاب والسنة. فمن علامة عدم الصحة إنها تأتي مخالفة الكتاب والسنة. تمام. فبعضهم يشوفوا مثلا يقول بأمر من الأوامر أو شيء يكون مخالفا، نقول له يعني هي رؤيا النبي حق، لكن ممكن يقع عليك أنت، يقع في رؤياك تلبيس أو يقع عندك تخبط أو يقع شيء، لكن نحن متأكدون منه. مسألة إنه يعني الشريعة الظاهرة اللي هي وردت في الكتاب والسنة لا يمكن أن تخالف، لا يمكن الشريعة الظاهرة التي وردت في الكتاب والسنة لا يمكن أن تخالف بالرؤية. تمام. أيا كانت الرؤية، سواء كانت رؤية النبي أو رؤية غيره، رؤية النبي حق نعم، لكن لا تشريع، يعني لا تشريع في المنام، لا تشريع، سواء رأيت النبي أو رأيت أحد من الصالحين أو غيره، فالشريعة ثابتة بالكتاب والسنة، لن تتغير بتغير المنامات. ليش؟ لأن الشريعة عامة. طب أنت شفت الرؤية هذه وأنت في أقاصي اليمن، طب جبت لك شرع جديد أو جبت لك شيء، طب هيعرفوا منين اللي في مكان آخر؟ مش هي قطاع خاص، مش هي دكان كل واحد يطلع له شيء، فما ينفعش. وبالتالي الشريعة لا يضاف إليها شيء، لا من المنام ولا من غير المنام. وبموت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص تمت، وليس فيها نقص، ومن ادعى نقصا عليها فهو طعن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى شهد له بالتبليغ، وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين تام كامل، ليس فيه وجه من أوجه نقص، وليس فيه وجه لإدخال شيء، وكل شيء يدعى على الدين أو يدخل إلى الدين فهو من البدع والانحرافات، سواء كان من طريق المنامات ولا من طريق أي طريق، من طريق حدثني قلبي عن ربي، المنامات أو الإلهامات أو غيرها من الطرق التي فتح الشيطان أبوابا للناس للدعاء على الشريعة أو الابتداع. تمام. فطيب، فلذلك العلماء المحققون يقولون أنه لا تصح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرجلين: صحابي عرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل عرف صورة النبي من الكتب عايشها في المؤلفات والمصنفات، في شمائله في غيرها، تمام؟ وإلا كيف ستعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت عارفا بصورته؟ فإن كنت غير عارف بصورته فأنت غير عارف أنه اللي جاءك في المنام هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلت لا يكفي أنك يقع في قلبك، هو ما قالش من رآني، بيقول من رآني في المنام، ما قالش من اعتقد أنه رآني. شو انتبهوا، من رآني، من رآني، العلماء يفسرونها بأنه بمعنى رآني في صورة التي خلقني الله عليها. طب أنت الآن لما تشوفه في صورة تانية هل أنت رأيته سواء وقع في قلبك أم لم يقع في قلبك؟ ومن هنا ممكن يأتي تلبيس الشياطين، يعني الآن لما الشيطان يوقع في قلبك أن ده رسول الله هو ليس رسول الله، أو يأتي واحد يقول ده رسول الله وفي المنام، أيضا ليس ممنوعا أن واحد يقول هذا، ربما الشيطان يأتيك في صورة شخص ويقول لك هذا رسول الله علشان يضل لك أو إيه، أو تنحرف أو تتلقى منه كلاما يعني إيه تنحرف به أو تبتدع إيه تبتدع به، تمام؟ فلذلك المحققون، وده اللي كان عمله ابن عباس واللي عليه إمام المعبرين ابن سيرين رحمه الله تعالى. شوف ابن عباس جاء أحد التابعين وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال صفه، شوف ذات طريقة، قال صفه، قال كأني أشبهه الحسن بن علي، وده تابعي ما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى الحسن بن علي، حسن صحابي، فالتابعي شافه فقال أنا ما، لكن شكل الحسن تمام، هو صحيح أن الحسن هو شكل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فابن عباس قال قد رأيته، قد رأيته، لأن ابن عباس شاف الاثنين، ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتملى منه، وأيضا يعرف الحسن ويعرف صورته ويعرف أن الحسن من ضمن مميزاته أنه إيه يشبه أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. أيضا جاء يعني رجل إلى، كان إذا جاء الرجل إلى ابن سيرين أيضا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يقول له صفه، فإن وصفه على الصورة الإيه، فجاء أحدهم قال رأيته رجلا بين رجلين، رجلا بين رجلين، وده تعبير معنى إيه، معنى الوسط، يعني رأيته رجل بين رجلين، بمعنى أنه لا سمين ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، ودي تعبير جميل في خلاصة إيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لو راجعت الشمائل للترمذي أو غيرها من الكتب اللي أتت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أنه إيه، أنه دايما صفاته صلى الله عليه وسلم وسطا، لا بالأمهق، لا أبيض شديد البياض، ولا أسمر شديد السمرة، ولا طويل شديد الطول، ولا قصير شديد القصر، ولا نحيف شديد النحافة، ولا سمين ممتلئ، تمام، وإنما وسط، صح؟ وحتى شعره، نعم، وشعره حتى لا صبط مسترسل كشعر الناعم حق الأوروبيين وغيرهم، ولا هو جعد مفلفل كشعور الأفارقة، تمام، ولكنه وسط أيضا. فتجد أن غالب صفاته صلى الله عليه وسلم في الوسطية، تمام. فلما قال له كده أصف أنعت لك رجلا بين رجلين عليكم السلام، قال قد رأيته، تمام. وده يعني إيه موجود مسند إلى ابن سيرين بإسناد صحيح، علقه البخاري رحمه الله تعالى، وبين ابن حجر في فتح الباري يعني إسناده، تمام، وساق الإسناد، تمام. هو إذن لم يرى الصورة، مش كده؟ يعني بعضهم، ويعني ممكن نقول أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو ما يقال فيه أنه رؤية أو رؤى الناس في المنام بالنسبة للنبي متعددة، منهم من يراه وجها لوجه كفاحا فبالتالي يستطيع أن يصفه، وساعتها بنقول له ما صفته، برجع يقول لك شعره كله أبيض، رجل شيبة مش عارف إيه، وما يعرفش أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تدلوش أنت الصفة الأول، يعني زي الضائعة أو الضالة، لما يكون معك ضائعة لناس قل له صفها، مش تقول له انت ضاعت لك قطع الذهب صفتها كذا وكذا وكذا. لو كان لصا هي ايه؟ لو كان لصا هي هيقول لك ايوه، لكن انت قل له ايش صفة الضالة دي، تمام؟ فان كانت ضالته هيصفها تماما. نفس الشيء انت لما يأتي لك واحد ايضا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قل صفه، ما تقولش شعره كان اسود شعره كذا، لا تملي المعلومات حتى لا يدعي او ايه او 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 يتصور او يتوهم ساعات، تمام؟ فانت قل ما صفته، كيف شعره، كيف، هل هو ابيض؟ يقول لك لا ده اسود، لو هو يعني رآه فعلا يقول لك، لكن لو هو كده مش، قال لك ايوه ابيض يعني شيبه كده، يعني كل شعره ابيض، النور طالع من وجهه، تمام؟ ايش قد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ النبي مات وليس في ايه في لحيته 20 شعره بيضاء، صح؟ فهذا فائدة الوصف. عشان كده من أجل هذا بعض المؤلفين في كتب الرؤى والأحلام يورد فصلا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليش؟ من أجل أنه إيه يعني بعد ما يتكلم على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالإيه، يأتي بهذا الفصل حتى يبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يختصرها من كتب الإيه، من كتب الشمائل النبوية. ومن أحلى تلك الكتب كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، اللي اختصره الشيخ الألباني في مختصر الشمائل أو مختصر شمائل الترمذي، وخرج يعني وبين صحة وإيه وضعف بعض الأحاديث وكلام زي كده، تمام؟ طيب قال، فهنا بيقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه أحمد والبخاري والترمذي. والعلماء في كتب التعبير بعض الأحيان يدخلون أشياء أخرى لا يتمثل بها الشيطان لكن ليس عليها دليل، يعني تجد في بعض الكتب زي تعطير الأنام أو منظومة العبير للنابلسي أو غيرها من الكتب يقول لك كذلك الكعبة، كذلك الشمس والقمر ومش عارف إيه، يعني أشياء ما وردش دليل على إيه على هذا. وفي رواية إن الشيطان لا يتمثل بي ولا بأبي بكر لم تصح، تمام؟ وأما الرافضة فقولون لا يتمثل بي ولا بأوصيائي، لازم كل شيء يأخذوه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تركوا شيئا للنبي إلا وسحبوا للإيه لأئمتهم المزعومين، تمام؟ حتى مسألة الرؤية ففي كتبهم اللي اطلعنا عليها فيقولون إيه إنه ورد إنه لا إن الشيطان لا يتمثل بي ولا بأوصيائي، ولا بأوصيائي قلنا كذب كذب، ها ال 12 المدعين يعني، تمام؟ فالمهم هذا من ضمن ايه، من ضمن اكاذيبهم وليس اولها. فالخلاصه انه الاشكال عندي الذي يحتاج الى تحرير بس بقيه الانبياء، ده اللي يمكن يحتمل، اما الاشياء الاخرى فانا يعني جازم بعدم دخولها في مساله ايه انها لا يتمثل بها الشيطان، فلا ما يردونه في الكتب من أن الشيطان لا يتمثل بالكعبة ولا بالشمس ولا القمر، أعتقد أن ده ليس عليه دليل. الثابت بالنص المتواتر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، اللي يحتمل النقاش هو هل بقية الأنبياء كذلك أم لا، هل بقية الأنبياء كذلك أم لا، ودي مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث، لم أجزم فيها بشيء يعني. نعم، لا بخصوصها لا، هي موجود يعني موجودة مذكورة في كتب الرؤى والأحلام، يعني كتير من أصلا من ممن كتبوا في مسائل الرؤى والأحلام ليسوا من المحققين، فبسهولة بيدخلوا أي حاجة، يعني كم من أحاديث غير صحيحة موجودة في كتب الرؤى والأحلام وكلام زي كده يعني، تمام؟ أو اعتقادات معينة أو أشياء يدخلونها بسهولة يعني، فتجد في كتب، في غالب كتب الرؤى والأحلام تجد أن يقول لك أيوة والأنبياء والمرسلين والكعبة والشمس والقمر ومش عارف إيه، تدخلوا أشياء كثيرة دي تشبه مسألة النهي عن استقبال القبلة بالبول ولا غائط، تجد بعضهم دخل فيها أيضا عدم استقبال الشمس ولا القمر ولا مش عارف إيه، يعني دايما عندما تأتي تلك المسألة تذكرني بتلك المسألة، حتى قال الشوكاني في السيل الجرار يعني ضاقت الأرض بقاضي الحاجة، لأن الآن لا يستقبل النص ورد في الكعبة، وأضافوا بيت المقدس، تمام؟ وأضافوا الشمس وأضافوا القمر، وبعضه مش عارف قال النجمان ولا مش عارف ايه. قال لا يستاهل ما فيه استقبل يروح فين ها؟ ايه يروح فين؟ لان الناحية دي القبلة، الناحية دي بيت المقدس، هذه الناحية الشمس، هذه الناحية القمر، هذه الناحية مش عارف ايه الدبران والنجمان. فيعني القياسات اللي هي لم يرد عليها نص خاصة في ايه في مسائل الخصائص، يعني المفروض الاصل انه القياس معمول عند اهل السنة، لكن ليس في هذه الابواب اللي هي ايه باب الخصائص. يعني ما يصحش دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا اقيس عليه غيره، تمام؟ لا، يعني دي ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني النبي مثلا يوم القيامة الشفاعة العظمى، ينفعش ان انا اقيس عليه غيره من الانبياء يعني، تمام؟ ليش؟ لان دي خصائص، فما يؤتى نبي مزية من المزايا ما ينفعش ان انا اقيس عليه غيره. وما تعطى ارض او بقعة او شيء، يعني مكة او المدينة او غيرها من الايه من الاماكن التي لها مكانة وفيها مناسك، سواء في حج او عمرة او زيارة المسجد النبوي، فما ينبغي ان اقيس عليها غيرها يعني. وده اللي فعله الرافضة ايضا في تعظيم كرب بلاء، كربلاء وفي غيرها، يقول لك كربلاء المقدسة من جد قدسيتها، من جد ما كانش موجودة ايام النبي، من جد قدسيتها ده هي كرب وبلاء، تمام؟ وقم المقدسة من جد قم كمان، علشان جلس فيها الخميني ولا جلس فيها فلان، يعني منين قدستها؟ منين قدستها؟ ده حتى العلماء المحققون ينكرون أن يقول أن يقال على المسجد الأقصى ثالث الحرمين. قالوا مش هو حرم، صح؟ أن مكة حرم بتحريم لا على يدي إبراهيم، والمدينة حرم نبوي، تمام؟ ما فيش نص على أنه المسجد الأقصى حرم، في نص على زيارته نعم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، نعم له فضيلة، تمام؟ والصلاة فيه لها فضيلة، وشد الرحل للصلاة فيه نعم، لكن تسميته بحرم ليس بصواب، كما بيّن العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب المشهور هذا الكبير، نعم أيوة، كتاب المناهي اللفظية، مش كده اسمه المناهي اللفظية؟ لا، معجم المناهي، المناهي اللفظية للشيخ ابن عثيمين، ده اسمه في معجم المناهي، يعني بينه الشيخ في معجم الايه معجم المناهي، وبين ان ده يعني تسميته بايه بحرم ليس بصحيح، وده صواب يعني، نعم. طيب، قال اي فليستبشر، فان فبيقول المصنف هنا، قال صلى الله، الفصل الثاني، رؤيا المؤمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا تمثل بي، رواه أحمد والبخاري والترمذي. أي فليستبشر، فإن رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم ليست أضغاث أحلام ولا تخيلات الشيطان، شريطة أن تكون أوصافه في الرؤية كما وردت في الصحاح، في الصحاح والسنن يعني، ما تمام، كلام جيد. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وخلقا. أصلا يعني يأتيك واحد يقول لك شفت النبي قصير، شفت النبي وجهه في سواد، ده يعني حاصل. طب ايش تقول في مثل هذا؟ يعني هل تقول دي رؤية حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك انه ليس النبي كذلك يعني، يعني واحد شافه قصير جدا كده كايه في حجم الطفل، تمام؟ طب دي ليس، لا شك انه ليس النبي، اذا وهو في المنام معتقد انه النبي، تمام؟ هو جازم انه بيرى النبي، بس بيستغرب يعني ليش النبي صغير، تمام؟ ليش حجمه صغير؟ أو ليش وجهه كذا؟ تمام؟ شوفوا في يعني لبعض أهل التعبير يقول لك إيش؟ يقسمونها إلى قسمين، رؤية صريحة واللي هي تكلمنا عليها، ورؤية رمزية. بعضهم يقول دي رؤية يعني فاسدة أو غير صحيحة تماما، وبعضهم يقول لا، هي صحيحة من ناحية الرموز، إنها بترمز لضعف في دين الشخص، فيقولون ان صورة النبي في المنام هي مرآة لدين الرجل. يعني انت مثلا لو شفت النبي في صورة قبيحة كأنه ده دينك انت، مش النبي، كان دي صورة النبي بالنسبة لتدينك. فده منهج عند بعض المعبرين انه يجعل ايش، يجعل صورة النبي كأنها مرآة يرى فيها الرجل دينه وإيمانه، فإن رأى في صورة حسنة فهي تدل على حسن الإيمان، وإن رأى في صورة قبيحة فهي تدل على إيه؟ قبح إيمانه أو ضعف إيمانه أو هزال الإيمان عنده بحسب ما يرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليست هي صورة حقيقية للنبي، لأنه بلا شك قطعا ويقينا ليس إيه ده وصف النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان كامل الصورة وكامل الإيه وكامل الخلق صلى الله عليه وسلم. اللي هو إيش؟ لا بأس ده نرى أنه وجه جيد يعني، ودل عليه جمهرة المعبرين. نعم يعني عليه الجمهرة من المعبرين. إيه كأنك نعم، بس هو بيجي يقول لك، هو يأتي عندك يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استغربت رأيته في صورة حجم صغير، أو رأيته ليس له لحية، تمام، أو لحيته محلوقة، أو في عينه شيء، تمام. فحينئذ يأتي تقول عندك مشكلة في إيه؟ في تدينك أو في دينك في خلل. يعني عينه مثلا، عين من عيونه صلى الله عليه وسلم مش موجودة في المنام، فده عين إيمانك، كأنها عين إيمان عندك مش موجودة، أنك أعور الإيمان يعني. فده إيه؟ ده أوجه جيدة حقيقة، وعليها جل أو غالب أهل التعبير تجدهم دائما يعني يأتون بمثل هذه التعبيرات. ولا في طائفة العلماء يقولون دي فاسدة يعني من الشيطان كلها يعني إيه، في بعض العلماء يقول إيه، بعض المعبرين يقول دي فاسدة من أصلها، ما تنفعش، لأنه ده ليس النبي، وبالتالي دي تعبير فاسد. لكن عليه جمهرة كبيرة من المعبرين أنهم يجعلونها صورة إيمان الشخص، وبالتالي بحسب إيه، بحسب حسن الرؤية يعبرون إيه، يعبرون للشخص مدى قوة إيمانه أو مدى إيه أو مدى ضعف الإيمان. فده منهج نراه إنه إيه، إنه حسن وإنه جيد، تمام. قد فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وخلقا أو خلقا، ليس بالطويل البائن الظاهر، خلقا لأنه بيتكلم عن الخلق، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير اللي هو ربع يعني وسط. وعند مسلم كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين يعني عريض كإيه، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه ما شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. ده كله تجدونه في الشمال. وقال أيضا كان عرقه كاللؤلؤ. المفروض أنه يعني يخلينا من مسألة العرق والرائحة والأشياء دي، هو أوصافه كاملة صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نريد الشكل، لأنه يعني ربما تنفع لو شم رائحة وحشة يعني يمكن كانت بعيدة لم نرها أو لم نسمع بها، يعني مثلا أنه لو شاف شخص واعتقد أن النبي وشم منه رائحة كريهة، دي أيضا من خلل، تمام. لأن صح النبي صلى الله عليه وسلم كامل كما قلنا في رائحته، في شكله، في صورته، في عمله، كذلك لو رأى يفعل منكرا، فده يعني أكيد ليس هو أيضا، وممكن يكون لها تعبير أو تكون من الشيطان، تمام. ومش ممكن هتكون على الصورة اللي هي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال، وقال أيضا كان عرقه كاللؤلؤ، ما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسكا أطيب من رائحته، رواه مسلم. ووصفه سيدنا علي كرم الله وجهه. العلماء يقولون يعني ما فيش خصوصية الإمام علي في قولهم كرم الله وجهه، وإنما يقر رضي الله عنه كبقية الصحابة يعني، لأنه يقول ما سجد للصنم، وفي صحابة آخر لم يسجدوا للصنم يعني، في ناس ولدوا في الإسلام يعني زي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير صحابي ولد في الإيه، ولد في المدينة، كان أول مولود في المدينة يعني، ما سمع، لأن قيل إن اليهود سحرت المسلمين أنهم لن يولد لهم ولد، فكان هو أول مولود، ففرح به المسلمون وكبروا يعني، فسمع التكبير في بيوت المسلمين. لذلك لما قتله السفاك الحجاج فكبر بعض الجنود من أتباع المجرم الحجاج، فقال عبد الله بن عمر والله لقد إيه قد سمعت التكبير بميلاده في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فالزيد يكبرون بقتله رضي الله عنه. فالشاهد في أنه دي لم ينفرد بها الإمام علي مع فضائله وكلام زي كده ومكانته المعروفة، فيقال رضي الله عنه كما يقال عن بقية الصحابة. قال وصفه سيدنا علي كرم الله وجهه بأنه كان مشربا وجهه بحمرة، أي يعني وجهه في دماء تجري، إذا مشى كأنه ينحط من صبب، يعني يمشي بقوة، مشيته ليست مشية الضعيف المتهالك الشيبة اللي يلا بيدور على شيء يسند عليه، لا مشية قوية، حتى في إيه مع كبره يعني صلى الله عليه وسلم لما كبر يعني وأصبح في 60 أو شيء لم يعهد إنه كانت مشيته ضعيفة أو شيء، وإنما كان لا يلحق أصحابه يعني إيه نعم يعني سريع وقوي ويمشي بسرعة وقوة صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا مشى كأنه ينحط من صبب مكان مرتفع، ولم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ومما قاله فيه الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض أن يستقيم، عجبت لمن له عقل ودين يرى هذا الجمال ولا يقومه. الله أعلم يصح ده نسبته إليه ولا لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الإيه القيام له، وهو أعز من على الأرض. وكما قال فيه يعني: وأجمل منك لم تر قط عيني، ده من أجمل الأبيات في النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. تمام. وقال فيه أيضا عندما مات ولده: قضبنك المحمود العواقب لم يشب بشين، ولم يذمن بقول ولا فعل، رأى أنه إن عاش سواك في العلا، فآثر أن تبقى وحيدا بلا مثل. تمام. ويجب التنبه والتنبيه إلى أن رؤيا المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل حراما، ده كلام جيد، لذلك الكتاب هذا كتاب أشوفه أنه إيه من الكتب الجيدة، يعني أنه ما فيهوش إيه، لأن في كتب كثيرة في الرؤى والأحلام فيها تخبط، يعني في كتاب اسمه الرؤى والأحلام للبيانوني أحد علماء سوريا، كتاب جيد، لكن عيب أنه لما جاء عند رؤيا النبي قال أن يمكن أن يرى النبي يقظة، وإنه قد رآه من السلف فلان وفلان وفلان، تمام، من مثل هذه الخرافات، وتلك إيه تلك خرافة، وأتى بأسماء ليست من السلف، أتى أبو مدين مش عارف إيه والشاذلي وفلان من أئمة الصوفية والبدو وفلان وفلان، دول هم السلف. ما السلف معناها تقول الصحابة، تقول ابن عباس، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، محمد بن سيرين، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، قتادة، من الأئمة، يعني هم دول من الواحد يقول السلف، يقول إيه هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين. وده قال وقد رآه السلف من أبو مدين مش عارف إيه، أحد أئمة الصوفية، ولا أبو الحسن الشاذلي، ومش عارف فلان الغوث، فلان ها إيه شوية اللي هم صوفية، وده معروف نظر الصوفية عندهم إنه بيرق. تمام. خلينا من الصوفية، نحن نتكلم على منهج أهل السنة والجماعة، المنهج المستقيم اللي ما فيهوش خرافات وليس فيه انحرافات ولا ضلالات. تمام. فالكتاب على ما فيه يعني تقريبا كله أعجبني إلا تلك الخرافة، والظاهر إنه ربما البيانوني صوفي فأبى إلا إنه إيه يعني يضع بصمة صوفية على الكتاب. تمام. لكن كتاب هذا حق الحمصي اللي هو الرؤية ضوابطها وتفسيرها الذي نشرح منه اخترته لصغر حجمه وأيضا لسلامته من تلك الايه من تلك البدايات، قد يأتي في أثر ضعيف أو شيء زي ما مر الأثر عن ابن سيرين ولا شيء، لكن ده لا يخلو منه كتاب يعني، لكن ما فيش انحراف، ما فيش ايه يعني شيء كبير نخشى منه، فبالتالي ايه قلنا ده أفضل إن شاء الله تعالى. فقال ويجب شوف هنا الكلام جيد، وقال ويجب التنبه والتنبيه إلى أن رؤيا المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ده كلام متين جيد ينبغي أن ينتبه إليه أي طالب علم. نعم. وعليه الإجماع. نعم. ونقل الإجماع القاضي عياض في شرح مسلم، ونقله النووي وابن تيمية وعشرات من العلماء، قد جمعناهم في كتاب تكلمنا عن عدم حجية الرؤى والأحلام، يعني أدلة على عدم حجيتها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وهناك جمعت يمكن 10 نقول عن العلماء اللي نقلوا الإجماع في إيه على عدم تغيير سنة ثابتة أو تحليل حرام أو تحريم حلال بإيه بمنام أو برؤية أو بغيره، سواء كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أم رؤية غيره، فالعلماء مجمعون على عدم تغيير الشريعة بالمنامات، وأن المنامات مهما بلغت وإن كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تغير من شرعه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم أكملت لكم دينكم، ولم يقل إن بقية الرؤية تكمل الإيه تكمل الدين، فده أمر لا بد إيه من أن يعلم. لا لا ما زال يعني إيه يعني لم يراجع المراجعة الأخيرة، إن شاء الله إن إيه إن شاء الله يكون. فكرت إن أنا أقدم رسالة ماجستير أو شيء، يعني ده اللي خلاني أخره شوية، لكن ما أدري هل يوافقون عليها أم لا يوافقون، لأنه المشكلة إنه المطلوب في الفقه وأصوله، فمش عارف أدخلها. أنا كنت أريد أن أدخلها على أساس في أصول الفقه، لأن في يقولون الأدلة الإيه في أدلة متفق عليها وفي أدلة مختلف فيها، فبعضهم يجعل الرؤى والإلهامات والمنامات يجعلها في الأدلة المختلف فيها، والصحيح طبعا لا يحتج به، فكنت أريد إدخلها من إيه من هذا الباب. استشرت بعض الناس لم يوافقوني، لكن يعني هنشوف إن شاء الله لما يأتي الدكتور صلاح الصاوي إن شاء الله يمكن نكلمه يعني إن شاء الله. قال ويجب التنبه والتنبيه إلى أن رؤيا المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تغير مما ثبت في الشرع شيئا ولا تزيد عليه ولا تنقص منه، فإن حصل مثل هذا فالرأي واهم، كلام متين جيد، أو لا يحسن حفظ ما يرى، يعني يكون التبس عليه شيء. فقد حكوا أن رجلا صالحا فقيرا في زمن الفقيه العلامة الكبير الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، وعليكم السلام، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له في أرض كذا ركاز، حكينا لكم هذا، مال دفين في الجاهلية يبحث عنه وخذه ولا تؤدي زكاته، ومعلوم أن زكاة الركاز الخمس أي 20%، وشوف اللي هنا الركاز نسبته مرتفعة عن إيه زكاة الأموال 2.5% وده 20%، ليش؟ لأن ده بيحصل عليه بدون تعب، ده بيحصله كده سبحان الله، لكن التاني سعى فيه كلام زي كده فجعله يعني إيه إيه يعني دوكها ده 20% دوكها 25%، 2.5% ففرق كبير يعني بين ما حصل عليه الإنسان، لأن الركاز هو دفين الجاهلية الكنز، الركاز الكنز، ففي 20% يعني إيه الخمس، تمام. فبحث الرجل عنه أي عن الكنز فوجده حيث دله عليه صلى الله عليه وسلم في الرؤية، فسأل العز بن عبد السلام يستفتيه في ذلك، فقال له بل أدي خمسه زكاة لبيت مال المسلمين، ففتوى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ويقظته مقدمة على فتواه في المنام، وأظنك لفقرك وفرحك بما رأيت نسيت أو وهمت، يعني التفاصيل دي اللي هي كلام العز ما عثرت عليه في يعني ما عثرت عليه في الروايات الأخرى، يعني إيه لعل المصنف أراد أن يفسر الكلام أو يتوقع يعني، تمام. لكن المشهور أنه إيه أفتى بإيه ده المروي في الكتب المختلفة أنه أفتى بأن يخرج الزكاة، وأنه قال في بعض الكتب أنه قال الذي أفتاك في المنام بألا تؤدي الزكاة أفتانا في اليقظة أن عليك الخمس، وكلامه في اليقظة يقدم على كلامه في المنام، وقصارى ما ننزل كلام المنام كالحديث الضعيف، ونحن عندنا حديث صحيح في الركاز الخمس مروي في الصحاح، فإذا تعارض الصحيح والضعيف إيش نقدم؟ نقدم الصحيح، تمام. فده إيه؟ ده طريقة جيدة في الفهم، لأنه إمام. قال والراجع عندي أنه قال له لك وأدي خمسه زكاة ولكنك لم تعي ذلك، وهذا هو الفيصل في هذا الموضوع وأمثاله، وذلك سدا لذريعة الفساد والتلاعب عند الفاسدين أو المشعوذين أو المفسدين المفترين المشوهين لحقائق الدين. كلام جيد، شوف كلام رجل فاهم عارف إيه يعني قواعد الدين. المشوهين لحقائق الدين الذين قد يدعون كذبا أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأسقط عنهم فريضة أو أباح لهم معصية أو أعفاهم من أدب أو واجب. كل واحد بقى يدعي إيه يقول أنا شفت الرسول قال لي فعل كذا، وروح إيه يدعي شيئا، وقد كذب عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد كذب عليه في اليقظة، فكيف لن يكذب عليه في المنام؟ يعني إذا كان الكذابين يعني والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده والمقصود في اليقظة، تمام. وعرف في على مدى التاريخ كذابون دجالون، حتى ادعى بعضهم الصحبة بعد 500 سنة كما في رتن الهندي وغيره من ايه ممن ادعوا الصحبة. يعني الذهب يقول في ميزان الاعتدال رتن وما رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال ظهر بعد 500 وادع الصحبة، تمام. فإذا كان هؤلاء وقال مش ويحكي لك قصة انه قال لي عمرك الله ومش عارف ايه، فإذا كان بعضهم لا يستحي ان يكذب على النبي في اليقظة ويدعي صحبته او يدعي انه روى كذا، أنتم تعرفون الأحاديث الموضوعة والكذابين والعلماء جزاهم الله خيرا من الحفاظ والمحدثين جمعوا يعني الإيه في تراجم الرواة وكلام زي كده، حتى أفردوا للكذابين أو الإيه المجروحين كالمجروحين لابن حبان أو غيره من الكتب الإيه أفردت للإيه للضعفاء، والضعفاء للنساء والضعفاء الكبير والضعفاء الصغير وغيرها، تمام. وأتوا بهم أيضا في كتب الجرح والتعديل وفي كتب الرجال، يعني معروفين. فيقول فلان كذاب دجال، في بعض الرواية يقولون فيهم فلان كذاب دجال، تمام. وبعضهم كان معروف بوضع الحديث، تمام، كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا كانوا يكذبون على النبي في اليقظة وعلى شريعته ويدعون تحليلا وتحريما، حتى قال أحده يعني قال أحدهم لما أمسكوا به في أيام المهدي أو الرشيد ليضربوا عنقه قال فعلوا ما شئتم فقد إيه وضعت على نبيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، تمام. فقال له الرشيد أو المهدي أين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها حديثا حديثا، تمام. يعني في مدافعين عن السنة، تمام. فأنت هتروح منين يعني؟ وافتكر إن هذا الزنديق إنه إيه إنه كده يعني خلاص إنه لخبط لنا الدين أو إنه إيه أو إنه استطاع إنه إيه يعني يفسد الدين كما إيه كما فسدت النصرانية. فقال له لا، في حفاظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فهؤلاء يحفظون الكتاب والسنة وغيرها ويدافعون ويذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل زمان ومكان، حتى لما مات شعبة بن الحجاج، وهو كان شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رحمه الله تعالى، وكان من أئمة علماء الجرح والتعديل، وكان مبدعا في هذا الباب، مشهورا فيه متميزا، كان ينادى على نعشه وقد حمل على أعناق الناس هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مدحا له وإيه ويعني لاشتهاره بهذا الأمر. والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أي الموت. فالمؤمن مطالب بالاتباع والامتثال والصدق والاستقامة في حياته كلها حتى يلقى وجه ربه وهو عنه راض. وأغرب وأعجب ما ترى أن تسمع من بعض الوعاظ والخطباء منامات يبنون عليها أمور الدين أكثرها لا أصل له، والصادق فيها لا يجوز أن يغير من أصول الدين شيئا. يعني المنامات اللي هي في الكتب موجودة في كتب الرقائق وفي غيرها، الخطيب عندما يحكيها ينتبه إنما كنت مخالفة للشريعة وإلا ما رمها. يعني ما نقول يبحث عن صحتها، لأن البحث عن صحتها عسير، لكن إن وجدها موافقة للشريعة، يعني روى عن فلان من السلف أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان لما لا تقوم الليل لما كذا، يعني أو يا فلان أدي الأمانة التي عندك أو كذا مما هو موافق، لا بأس. نقول وروي وحكي كذا، لا بأس، موافق للدين، لكن لا تأتي بشيء مصادم للدين وتحكيه، لا، هنرده حتى إن صح عن إيه عمن ترويه عنه، فلا نقبله، تمام. مثل هذه الحكاية المشهورة اللي هي قصة الحاج أحمد، هذه أو الرؤية المشهورة اللي دايما توزع أنه خادم الحرم الحاج أحمد أنه قبل مش عارف إيه لما نام، ولا في بعضها أنه إيه أنه لسه بين النوم واليقظة، يعني ما تدريش هل يلمح انه شافه يقظه ولا بعد ما نام انه رأيت رسول الله قال يا احمد بلغ امتي مش عارف ان كذا، وانه قد مات في هذا الاسبوع مش عارف كم على الكفر، وقد اطاع الرجال النساء وتبرجت النساء وعاصف الأمة وكذا، وإني مستحي من ربي ومن الملائكة، وإنه ومن كتب هذه الوصية 13 مرة ومرة من 7 مرات فإنه له شفاعة، وإنه سيأتي يعني فلوس أو يأتي مش عارف إيه، ومن مزقها يعني إنه يحرم من شفاعتي، وإنه مش عارف يصاب بإيش، كلام من هذا الكلام الفارغ. إيه بتوزع؟ أيوه مالك بتوزع من كتير، هذه الورقة عمرها الآن مئات السنين، عمرها مئات السنين يعني، تمام، ويتوزع في كل مكان تجدها، وجدناها في مصر، وجدناها في اليمن، تجدها في السعودية، حتى أخبرني واحد وجدها في أمريكا، تمام، في كل مكان، ما تعرفش من اخترعها وكل شوية تثيرها. والعجيب أنا أتعجب من الجهالة الموجودة عند المسلمين، إن مسلم يعني يجوز إنه يتقرب إلى الله بطباعة مثل هذه الورقة. مشكلة يعني. لا لا للأسف إنه ممكن يقابلك موظف مسكين هكذا في الباص ولا في أي مكان يقول لك يا شيخ يعني الآن هذه أنا كنا شيء توزعها وكذا، ما رأيكم؟ هو الشيء تقرب إلى الله إنه يصورها 13، والآن أصبح التصوير والأشياء دي سهلة، يعني وعليكم السلام. كانت زمان كان يقول لك اكتبها، اكتبها بيدك، ها كتبتها 40 مرة، دي الرواية بتاعتكم فيها 40، ولا الرواية المشهورة 13 أو 7، لكن شددوا عليكم يعني. كتبتها أنت بيدك 40 مرة؟ كم أخذت من الوقت؟ إن أحسن يحصل لك مصيبة، صح؟ إيه لا أرجع بقى إن شاء الله أكفر عن إيه، عن يعني فعلك هذا بأنك تمزق منها 40 ورقة، مش أنك تكتبها وتمزقها، لا عليك أنك لما تجدها تمزق منها 40، كلما وجدت واحدة فتقرب إلى الله بتمزيق 40 منها، بعد ما ما تقربت في ظنك أو في حسبك بكتابة 40، تمام. والشيخ ابن باز له رسالة مشهورة فيها يعني طبعت عدة مرات، ومن ضمن الكلام الجيد اللي قالوا فيها إنه قال نحن لا نستطيع أن نزعم لمن كتب القرآن، القرآن نفسه، إنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تستطيع تقول لواحد اكتب القرآن 13 مرة وأنت ستنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع تجزم بهذا؟ ما تجزم، تقول اكتبوا إن شاء الله تؤجر زي ما بيقرأ الإنسان. لكن فقال فكيف بتلك الورقة الحقيرة؟ ما شيء لا نستطيع أن نقوله على القرآن، نقوله في تلك الورقة الحقيرة إنه مش عارف من إيه، وإنه في دكتور مش عارف إيه مزقها فأصيب فخسر مش عارف كم مليون، تمام، وبعدين تختلف العملة بحسب اختلاف البلدان، فهنا هتجد فخسر كم مليون ريال بس يكتر شوية لأن الريال قيمته ضعيفة، وفي السعودية هيكون خسر مليونين أو ثلاثة، وهنا 10 ملايين، وفي مصر هتلاقي مليون جنيه، وفي أمريكا مليون دولار، وهكذا بحسب الإيه، وإن ابنه حصل له حادث، كلام الفارغ. المقصود إحنا بنزعل على عقلية المسلمين إنها ليس عند المسلمين من الثوابت ومن القواعد ما يردون به مثل تلك الخرافة. يعني أنتم لو تأملتم، لو المسلم عنده يعني قاعدة يعني يسيرة فيها أصول دينه، بمجرد ما يقرأ الورقة دي يشططها ويقطعها، صح؟ لكن في خلل، ده يدلك على الخلل، بقاء حتى الآن ده علامة على الإيه؟ على خلل في الاعتقاد عند المسلمين وفي أصول دينهم، إن هم لم يفهموا إن تلك الورقة حقيرة وإنها ضلالة وبدعة، وإن الإنسان ينبغي أن يجدها إن وجدها في مسجد أو في أي مكان موجودة أن يسعى إلى تمزيقها، تمام؟ قال وأغرب وأعجب ما ترى أن تسمع من بعض الوعاظ والخطباء منامات يبنون عليها أمور الدين، أكثرها لا أصل له والصادق فيها لا يجوز أن يغير من أصول الدين شيئا، فكثرت البدع وانتشرت الخرافات وفاضت في العامة الإسرائيليات وشاعت شيوعا مستطيرا، فتعلق الرعاع من الناس بالقشور وأهملوا اللباب، فكان لابد من التحذير لسد هذا الباب. طيب هيتكلم في الفصل الايه، في الفصل الثالث، ما ورد من الرؤية في سورة يوسف. قال ورد فيها 5 مرائي، رؤية سيدنا يوسف. الآن هتكلم عن الرؤية في سورة يوسف، تعتبر سورة يوسف يعني أكبر سورة إيه شملت أو جمعت الكلام على الإيه على الرؤية في القرآن الكريم. وطبعا في أماكن أخرى وردت فيها الكلام على الرؤى، لكن أهم أو أشهر سورة ورد فيها الإيه وردت فيها عدة مرائي، ويمكن هي قائمة على أعمدة الرؤية، يعني السياق نفسه يعني أمر الرؤية كان له شأن فيها كرؤية الملك اللي كان لها دور في تغيير إيه في تغيير أمور كثيرة وفي إخراج يوسف من السجن، فكان لها أهمية كبيرة في إيه في هذا الباب، وبالتالي تعتبر سورة يوسف قائمة على أعمدة الإيه أعمدة الرؤية. فقال الفصل الثالث ما ورد من الرؤية في سورة يوسف، وعليكم السلام. قال ورد فيها خمسة مرائي، وعليكم السلام. واحد رؤية سيدنا يوسف عليه السلام، وهي موضوع البحث الهام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذه رؤية مشهورة، يمكن أشهر رؤية في الدنيا كلها، رؤية إيه رؤية يوسف لما رأى 11 كوكبا ومعها الشمس والقمر 13 رآهم ساجدين له. طبعا هي خلاف الواقع، يعني مستحيل أن يقع في الإيه في اليقظة مثل هذا، فهي رؤية لها تأويل. تمام، فالأحد عشر أولهم بأنهم إخوته، والإيه والشمس والقمر أبوه وأمه. تمام، وهنرى الكلام الآن. تعليق لغوي، قال ألف يا أبتي بالكسر، أصلها يا أبي، التأديب تيجي مكان الإيه مكان الياء، وفيها لغات فيها يا أبي ويا أبتا بالتاء ويا أبتي، وفيها يا أبتا بالألف، وفيها وعليكم السلام، وفيها يا أبتي بالياء، ولكن أفصحها اللي هي لغة إيه لغة إما يا أبي أو يا أبتا بالتاء المفتوحة أو يا أبتي بالتاء المكسورة، دي إيه دي أفصحها كما وضح النحاة. فقال يا أبتي بالكسر أصلها يا أبي، فجاء التاء التأنيث بدلا من الياء لتناسبهما في الزيادة. بعضهم يقولش إنها تاء تأنيث، إنها تاء بس مكان الإيه مكان الياء. وكسرت، وممكن أن تفتح كما قلنا، لأن الحركة المناسبة للياء هي الكسرة. وقرئ يا أبتا في المتواتر أيضا بالفتح، والأصل يا أبتا بالألف، فحذفت الألف اختصارا وبقيت التاء على حالها وفتحت لتدل على الألف المحذوفة. وقرئ يا أبت بالضم، وقراءة يعني يبدو أنها ليست من المتواتر. تمام، حملا على الأسماء المؤنثة بالتاء مثل يا حمزته ويا طلحة ويا أمية، على أنه إيه منادى مبني على الضم، يعني فيها لغات كثيرة لتصل تقريبا إلى 10 لغات على حسب ما أتذكر، يمكن أن تراجعوها في شرح القطر عند الكلام على النداء خاصة في أبي وأمي، يعني فيها إيه فيها لغات كثيرة لكثرة النداء بها عند العرب، فكلما كثر الاستعمال عند العرب تجد يكثر فيها الإيه اللغات، كما في يبن عم يبن عمي ويبن أمي ويا أبي ويا أمي، وفي غيرها مما يكثر استعماله تجدونها في شرح القطر أو شرح شذور الذهب أو في غيرها من الكتب. طيب، قال باء ساجدين، الآن هو بيشرح يعني من ناحية اللغة في قول إيه 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تمام، طيب، قال ساجدين لا يجمع جمع المذكر السالم إلا العاقل، يعني الآن إزاي عبر عن الكواكب بأنه إيه ساجدين، لأنه من شروط جمع المذكر السالم أن إما يكون علم لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل مع بقية الشروط. تمام، فما ينفعش أنك تجي مثلا إيه تجمع كلمة مثلا كلب أو كلمة حمار أو كلمة فاطمة. تمام، أو شجرة، لا، لكن لابد أنها تكون إما علم لمذكر عاقل زي مثلا زيد أو مثلا محمد فتقول زيدون محمدون، أو صفة كأن مثلا عالم فتقول عالمون أو تقي تقيون أو مثلا عابد عابدون. تمام، فليش هنا كيف جاءت على خلاف القاعدة؟ لأنه كأن تلك الكواكب نزلت منزلة العاقل، يعني لأنها في الحقيقة هي رموز لعقلاء. تمام، يعني هي رموز للعقلاء، هي الحقيقة مش الكواكب، هي الحقيقة إخوته وأبوه وأمه. تمام، فإخوته وأبوه وأمه عقلاء، فعشان كده عملت تلك الكواكب معاملة العقلاء، لأنها في النهاية بتقول وبترمز إلى الإيه إلى بشر عقلاء. تمام، فقال ساجدين لا يجمع جمع المذكر السالم إلا العاقل أو صفته، يقصد العلم أو الصفة يعني. وكان مقتضى اللفظ أن يقول ساجدات، رأيتهم لي ساجدات بتجمع جمع التأنيث، يعني ده للإيه؟ للغير عاقل. شجرات تمام يجمع إيه؟ لغير العاقل. طب ليش؟ قال لأنها الكواكب وهي غير عاقلة، ولكن لما أريد بها العاقلون وهم إخوته والسجود من صفة العقلاء فنزلت الكواكب منزلة العقلاء وجمعت على ساجدين. تمام. جيم يقال عبرت الرؤية وعبرتها بالتشديد والتخفيف. تمام. علشان كده يقال في المعبر وعابر، فيقال يعني في من يقوم بتعبير الرؤية يسمى معبر، من عبر يعبر، وعابر من عبرة. ففي الحديث يا رسول الله دعني أعبرها، دعني أعبرها يعني أفسرها. تمام. فيقال الشهاب العابر، وده من أئمة المعبرين اللي له كتاب اسمه طبع تحت عنوان قواعد تفسير الأحلام، لكنه هو اسمه شرح البدر المنير. تمام. له كتاب اسمه البدر المنير في التعبير، وشرحه في كتاب اسمه شرح البدر المنير، وطبع تحت عنوان قواعد تفسير الأحلام المسمى شرح البدر المنير. الشهاب العابر ده من شيوخ ابن القيم، فكان يسمى الشهاب العابر لأنه اسمه شهاب الدين، والعابر لأنه كان مشهورا بتعبير الرؤية، فيسمى من يقوم بتعبير الرؤية عابر أو معبر، ففعلها عبر أو عبرة. فيقال عبرت الرؤية، وهو جاي من العبور، العبور الانتقال من جهة إلى جهة، لأن المعبر ينتقل من جهة الرموز إلى جهة المعنى. يعني الآن كأن مسألة سجود الكواكب دي في جهة، تمام، سجود الكواكب، فالآن أنا أريد أن أعبر بها إلى جهة لغة تفهمها. تمام. احنا بنقول الأحلام فيها لغة، يعني ممكن نسميها اللغة الرمزية، تمام، أو اللغة المنامية، تأتي بلغة الرموز. فالمعبر بيعمل إيه؟ المعبر يقوم بالترجمة، ما هو إلا يعني مترجم عارف باللغتين، دي من شروط المترجم. تمام. عارف تلك اللغة الرمزية، فبيستطيع زي ما تأتي لك رسالة باللغة الإنجليزية وتأتي لي بها حتى إيه؟ حتى أترجمها لك باللغة العربية، فلا بد حتى أترجمها أكون عارفا باللغة الإنجليزية اللي هي اللغة اللي جاءت بها الرسالة، وباللغة العربية اللي هي هوصل إليك بها الرسالة. تمام. فأنا سأقرأ وأترجم لك، أقول بيقول كذا، وأدي لك معنى الإيه؟ معنى الرسالة. المعبر بيعمل نفس الشيء، بتأتي رسالة رمزية في المنام، ويأتي يبدأ يقرأها ويترجمها للإيه؟ لصاحب الرؤية، زي ترجمة من لغة إلى لغة. تمام. علشان كده ساعات تتفق مع ترجمة التعبير، يتفق مع الترجمة في بعض القواعد. تمام. منها معرفة اللغتين، ويشترط في المترجم لابد من إجابة اللغتين، اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها. فالمعبر نفس الشيء، لابد أن يكون مجيدا للغتين، اللغة اللي هي اللغة الرمزية المترجم منها، واللغة اللي بتتكلم بها سواء تتكلم العربية أو الإنجليزية المترجم إليها. يقال عبرت الرؤية عبرتها بالتجديد والفتح أفصح، عبرتها أي ذكرت عاقبتها وآخر أمرها ما تقول إليه. تمام. كما يقال عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه، لما توصل الناحية الثانية، ومنها المعبر والعبور وغيرها. ويقال أولت الرؤية، دمع تأويل، سمى التأويل أيضا، سمى التأويل والتعبير. أولت الرؤية إذ ذكرت مآلها، نهايتها، مرجعها، ومنه التأويل ما يقول إليه الشيء، وهو مرجعه وما تقول إليه وتصير إليه. تمام. يبقى ده تعليق على كلمة على كلمة التأويل أو التعبير، وإن كانت لم ترد في الإيه، لم ترد في نفس الآية. دال الأصح هنا أن يقال يراد من السجود الخضوع لحكم يوسف عليه السلام، يعني كأنه أورد استشكال يتكلم عليه المفسرون، وهو هل سجد له إخوته وأبوه فعلا؟ فبعض العلماء يقول سجد له، السجود كان جائزا في شريعتهم، وهو محرم بالاتفاق في شريعتنا لغير الله. تمام. لما جاء معاذ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان في الشام، فقال رأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى، فقال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا، ما أحد يسجد. تمام. ما فيش في الإسلام سجود لأحد، ما في سجود إلا لله سبحانه وتعالى. لكن هل في شريعة من قبلنا كان موجودا؟ في بعض العلماء يقول لأنه يأخذ بالظاهر أنه هم سجدوا له. تمام. وبعضهم يقول السجود هو التعظيم والخضوع. تمام. ده ايه وده كلام المصنف هنا. قال الاصح هنا دليل على الخلاف ان يقال يراد من السجود الخضوع لحكم يوسف عليه السلام من قبل اخوته وتقديره, والمراد يراد من السجود الخضوع لحكم يوسف عليه السلام من قبل اخوته وتقديره واحترامه والاعتذار منه عما فعلوه معه من اذى وكذب وظلم. ولعل سجود الملائكة لآدم عليه السلام أيضا ده مسألة أخرى من هذا القبيل أيضا, وهو الراجح لأنه تقدير واحترام. أما السجود المعروف في الصلاة فلا يجوز إلا لله وحده لا شريك له. يعني مسألة خلافية وفيها كلام طويل. يعني هل كان في شريعة من قبلنا يمكن أن يسجد أحد لأحد, أو يكون جائزا في الشريعة أن يسجد أحد لأحد؟ في بعض العلماء يجيز لوجود بعض النصوص التي تشير إلى هذا, وبعضهم يؤولها ويقول السجود المقصود بالاحترام, وانه كانه ممنوع او لا يوجد سجود في اي شريعه من شريعه الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيها سجود من احد لاحد. والمساله يعني فيها كلام طويل في كتب التفسير عند الكلام على سجود الملائكه لادم, وعند الكلام ايضا على ايه على سجود اخوه يوسف وابوه وامه له عندما تحققت الرؤيه في نهايه السوره. تمام. طيب لا يتبين لي الراجح الآن في المسألة, يحتاج إلى إيه؟ إلى بحث جديد. يعني ربما كان في نفسي شيء لكن تحتاج المسألة إلى زيادة بحث ويعني مراجعة المسألة مرة أخرى حتى ترجح لنا فيها إيه؟ فيها شيء إن شاء الله تعالى. قالوا في لغة طي سجد أي انتصب, هو يريد أن يستدل من اللغة على إن الإيه؟ على إن السجود يأتي بمعنى الاحترام, أي وقف أمام غيره بأدب وهدوء واتزان يحترمه ويلبي أمره. يعني ده هو عاوز يجيب من لغات أخرى أو من لهجات أخرى موجودة عند العرب أنه ليس السجود هو فقط الوضع الذي نعرفه, إنما السجود يشمل الاحترام والخضوع والهدوء والتواضع. ومن ضمن صوره السجود اللي بنفعله في الصلاة. تمام. وأما مع البشر فصورة دراء المصنف فصورة الاحترام والأدب وليس الإيه وليس السجود. حمل على هذا سجود إخوة يوسف وأيضا سجود الملائكة, وكما قلت المسألة فيها إيه فيها خلاف محلها كتب التفسير. ولعلنا إن شاء الله تعالى إيه يعني نقوم بإيه بمراجعة المسألة وعمل بحث فيها عن حقيقة السجود. ممكن يعمل بحث عن حقيقة السجود لغة وشرعا, وهل جاز في غير شريعتنا أن يسجد أحد لأحد كسجودنا؟ يمكن أن يقال هكذا, يعني هل السجود الذي نفعله في الصلاة بوضع جبهتنا على الأرض لله سبحانه وتعالى باتفاق في شريعتنا لا يجوز إلا لله باختلاف في شرائع من تقدمنا؟ والسؤال هل وقع السجود بالصورة التي نسجد بها لله سبحانه وتعالى وقع في شرع غير شرعنا وأقره الشرع يعني؟ أما وقوع من الناس مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى فده بيقع في من يسجد لقبر في من يسجد كذا, لكن المقصود هل وقع شرعيا يعني صحيحا في شريعة غير النبي صلى الله عليه وسلم, بمعنى أن فاعله كان فعله صحيح بالصورة التي نفعلها نحن في الصلاة؟ أما وقع السجود وقع يعني, بس هل السجود ده كسجودنا؟ لأن السجود ده ورد في القرآن واضح, بس الاختلاف في إيه في تفسيره. يعني نحن جازمون بأن الملائكة سجدت لآدم صح, فسجد الملائكة بلا شك وأيضا إخوة يوسف, لكن الخلاف في هل كان سجودهم كسجودنا لله أم كان سجودهم نوع من التعظيم والاحترام؟ تمام. وبالتالي إن كان سجودهم كسجودنا لله معنى أن السجود كان موجودا في شريعة في غير شريعتنا لغير الله سبحانه وتعالى, كان جائزا للتعظيم أو شيء من هذا القبيل, يعني كان نوع من الإيه نوع من الاحترام ونوع من التعظيم, كما يعني يسلم الواحد على الواحد أو يقبل رأسه أو شيء من هذا القبيل. فهذه مسألة تحتاج إلى مناقشة وفيها خلاف, لكن حتى نصل إلى الراجح تحتاج إلى جمع أطراف المسألة ومراجعة كلام المفسرين ومراجعة كلام الشراح ومراجعة كلام العلماء في كتب العقيدة حتى نصل إلى إيه إلى جواب, وهي مسألة حقيقة بالإيه حقيقة بالبحث. طيب قال وفي لغة طي سجل أي انتصب أي وقف أمام غيري بأدب وهدوء واتزان يحترمه ويلبي أمره كوقوف الجندي أمام أميره أو قائده بأدب ينتظر الأمر لينفذه والله أعلم. هل سجد بن قوسين خضع يعقوب عليه السلام وزوجته وأولاده ليوسف في مصر؟ قلت زوجته لأنها أم أولاده العشرة، أما يوسف وأخوه بنيامين ده اللي هو أخوه اللي احتجزه لأنهم كانوا أحد عشر ويوسف الإيه الثاني عشر هم 12 تمام، وكانوا من أمهات مختلفة يعني لم يكونوا من أم واحدة. فيقول أهل التاريخ أن يوسف وأخوه بنيامين كان من أم واحدة وبقية الإخوة ربما من أم أو من أمهات تمام، وكان لهم مكانة معينة عند إيه؟ عند يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. علشان كده لما يوسف أيضا كان يبدو أنه إيه أخوه ده لهم معزة وأنه إيه زيادة وأنه يبدو لم يشترك معهما في إيه فيما فعل في يوسف، علشان كده لما إيه عمل حيلة واحتجزوا لما إيه لما جاءوا مصر وكلام زي كده وضع الإيه وضع في رحله جعل الحيلة ووضع في رحله إيه هذا ما اسمه كأس الملك أو الإيه أو الإناء حق الملك، فوضعه في رحله حتى إيه حتى أخذه صواع الملك أيوة صواع الملك حتى إيه حتى أخذه إلى ويبقي عنده تمام. فده بنيامين، هذا بنيامين. فهنا بيقول إيه واختلفوا أيضا في أمه لأن المشهور عند المؤرخين أن أمه قد ماتت من قبل، فيقال إن دي خالته أو أنها زوجة أبيه تمام. علشان كده قال إيه فقلت زوجته خضع يعقوب عليه السلام وزوجته، ما قالش أم يوسف، قلت زوجته لأنها أم أولاده العشرة. خلي بالك يعني معناها أنها مش أم يوسف وبنيامين، أما يوسف وأخوه بنيامين فإن أمهما ماتت وهي صغيرة، يقصد قديما يعني. والخالة زوجة الأبي بمنزلة الأم مكانة وحرمة تمام. يقول كثير من المفسرين نعم خضع له الجميع معتبرين الواو في قوله تعالى والشمس والقمر عاطفة على أحد عشر كوكبة، يعني الآن هل ده عطف ولا إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر أيضا رأيتهم لي ساجدين تمام، على أساس أن الشمس والقمر معطوفة على الأحد عشر كوكبا، وبالتالي إن كانت معطوفة والواو حرف عطف فهي مشتركة في الإيه في السجود تمام. يقول عاطفة على أحد عشر كوكبا وهم إخوة يوسف. أما الشيخ عبد الله العلمي الغزي الدمشقي رحمه الله تعالى وكان علامة الشام في عصره درس التفسير فيها 30 سنة، فقد كتب كتابا نفيسا اسماه مؤتمر تفسير سورة يوسف، ده مؤلف يعني كبير يعني عن ايه عن سورة يوسف طبع في مجلدين، جاء فيه بالجديد المقنع المبني على علم ودليل وفهم عميق، والكتاب مجلدان ارجع اليهما ان شئت تفد كثيرا كما افدت انا منهما كثيرا. فالظاهر انه هو لم يوضح ما قاله الشيخ عبد الله العلمي، لكن يظهر من كلامه أن الشيخ عبد الله خالف في كونهما خضع له، وكأن الواو هنا ليست إيه ليست عاطفة، ربما تكون حالية أي في وجود الشمس والقمر، كأنه يعني إيه رأيت أحد عشر كوكبا رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر والشمس والقمر في حال وجودهما، يعني هنا ممكن تكون الواو مثلا للمعية، ممكن تكون واو الحالية، يعني إن سجد الأحد عشر كوكبا في حضور أو في وجود الشمس والقمر، وليس معناه إن الشمس والقمر سجد أيضا، كأنه هو يريد أن يقول إن دول أبواه، يعني إنه إيه إنه ما وقع منهم شيء، والخضوع يكون من الإخوة للإيه لأخيهما، يعني فيها وجهة نظر، يعني يريد أن يقول إنه إيه إنه الأب والأم أو الأب والخالة لأنها بمنزلة الأم هنا هما في مكانة من الاحترام إنه هو يقومها يبوس رؤوسهما، يعني مش إنه هما يخضعوا له أو يسجدوا له لأنهم هم الكبار تمام، فما فيش وجه إنه إيه يخضع أبواه له، الأمر الآخر أن إخوة يوسف خضعوا لأنهم ارتكبوا في حقه ذنوبا وأجرموا في حقه، فده نوع من التوبة ونوع من الرجوع عما كانوا عليه. وأما أبواه فلم يفعلوا شيئا يضروا يعني، وإنما ما كان منهما إلا المحبة والاحترام، ولم يشترك في جرم أو فعل يضر بإيه يضر بيوسف يعني. وضح لك وجهة النظر، لكن يعني محل نقاش. لكن المشهور عند المفسرين أنهم يجعلونها عاطفة يعني، ده المشهور يعني المتبادر تمام. ولكن المسألة يعني تحتمل يعني ليست قطعية. فهو جاب كلام قال يقول رحم الله الواو هي الواو المعروفة بواو المعية نعم، وليست عاطفة، وما بعدها مفعول معه موصوف، زي ما تقول إيه سرت والجندة أو سرت والنيلة، النيل ما سرش ولا سار الجند، معناها سرت في معية النيل، معنى أنك تسير على حافته. فهنا لما تكون الواو عاطفة معناها اشتراك ما بعد الواو مع ما قبلها في العامل. لما قل سرت وعلي أو سار زيد وعلي، شوف تمام، سرت أو سار زيد وعلي معناها أن زيدا وعليا اشترك في المسير. العاطفة على نية إيه؟ على نية تكرار العامل. العاطفة الواو العاطفة على نية تكرار العامل، معناها إن ما تقول إيه سار زيد وعلي معناها سار زيد وسار علي، ولكن اختصارا لأن العربية لغة فصيحة فتجعلها إيه تشيل العامل وتعطف. فالواو يقول العلماء أو النحاة أنها على نية تكرار العامل تمام، لكن المعية ليست على نية تكرار العامل. لما تقول سار زيد وعليا أي في معية علي، معناها أن السير لزيد وحده ولكن في حضور أو في وجود علي. لذلك هم في كتب النحو دائما يضربون المثل بسرت والنيل، لأنه النيل لا يسير، فتبقى واضحة يعني. لكن لما تأتي بإيه بشخصين أو بشيئين يمكن أن يسيرا تلتبس، فيقول لك سرت والنيل، يريد أن إيه أي سرت في معية النيل، مش معناه سرت وسار النيل، لأن النيل هو ماء جماد لا يسير تمام. فهنا يقصد بهذا أن إيه أن هم سجدوا في معية وفي حضور الأبوين أو في حضور الشمس والقمر، وده ما كان كلام الشيخ عبد الله الإيه العلمي الغزي هذا في هذا الموضوع تمام. أما تكون حالية أيضا هتكون قريبة من معنى في حال هؤلاء، لكن الأولى الظاهر، لأن لو حاليا نشتهي جملة يعني مش هتصلح حاليا مع النصب الموجود على الشمس والقمر، يعني تصلح والشمس والقمر، ولا ندري هل في قراءة هكذا أم لا تمام. يعني مع النصب لا تصلح أن يعني تكون حالية، لأنك بعد الحالية بتجيب مبتدأ وخبر يعني. فلو كانت الشمس والقمر مرفوع لقلنا أنها إيه أنها حالية، والشمس مبتدأ والخبر محذوف، أي والشمس والقمر حاضران أو موجودان. لكن القراءة التي نقرأ بها الشمس والقمر منصوبة تمام، فلا ندري هل في قراءة في المتواتر يعني مرفوعة، فربما لو كانت مرفوعة نقول إيه حالية ساتة تمام. لكن مع النص ما ينفعش إلا أنك تقول عاطفة أو معية كما قال الشيخ هكذا. فهنا بيكمل قال تقول أبصرت ثلاثة رجال والجبلة مسرعين في العدو. أشوف هنا هو عاوز يقول دي زي الايه زي الآية يعني، أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، مش معناها ان ايه هنا عطف، لا، والشمس والقمر رأيتهم، أي رأيت الايه الأحد عشر كوكبا رأيتهم لي ساجدين، أي في وجود الشمس والقمر. كما ايه هنا أبصرت ثلاثة رجال والخيل والجبل مسرعين تمام. فالجبل هنا الواو معية، أي في حضرة الجبل أو في إيه أو في حضن الجبل أو تحت الجبل تمام. ومسرعين هنا هتبقى مش حال من الجبل، هتبقى حال للإيه للثلاثة يعني، الإسراع مش للجبل، فمش هتدخل. فهو يقصد زي ساجدين أيضا، إيه يقصد ما تدخلش الشمس والقمر في إنها موصوفة بكلمة ساجدين، أو إن الساجدين حال لها أو أنها مفعول، لكن لا دي حالية، أي في معية كذا، لكن الوصف أو الحال للإيه للأحد عشر كوكبا كما في هذا تمام. قال خليكم أصلا ممكن ترجع. قال فالجبل لم يشارك الفرسان بالركض والعدو، وإنما كان موجودا مصاحبا لهم حين أسرعوا. فالآية تعني أن إخوته خضعوا له بوجود أبيه وخالته زوجة أبيه أي في حضورهم وهي بمقام أمه اللي هي الخالة. تمام. وعليكم السلام. فشهد الوالدان خضوع أولادهما لأخيهم ولم يخضعهما له. تمام. وضح الاستشكال أو وعليكم السلام ورحمة الله. قال وينتصر لهذا الرأي والاحتمال ويؤيده: ألف اللغة العربية وجواز كون الواو للمعية لا عاطفة وقد توفرت شروطها. تمام. باء مقام الأبوة والأمومة أرفع. ها؟ لا بيرجح رأي الشيخ عبد الله العالم إنها إيه للمعية، فبيقول إن أولا اللغة العربية تسمح بإن إيه تكون دي واو معية. تمام. والشروط متوفرة موجودة. الدليل الآخر على إن الواو معية إن مقام الأبوة والأمومة أرفع من أن يناط به خضوع للولد، وده الكلام اللي قلناه، والشرع يدعو إلى خضوع الولد للوالدين إلى العكس وإلى طاعتهما في المعروف والحق. تمام. جيم أبواه لم يسيئ إليه بل أحسن إليه وإخوتهم الذين أساءوا إليه، فكان خضوعهم عاقبة إساءتهم كعقاب لهم بعد ندمهم على ما اقترفت أيديهم وألسنتهم من سوء في حق أخيهم يوسف عليه السلام. واضح. دال أبوه يعقوب نبي قبله، فكيف يخضع النبي الأب للابن النبي؟ كلام جميل لا بأس، يعني انه يقصد انه ايه انه ها. والآيتان: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هنا بقى من اللي خروا له سجدا؟ هو ايش يقول ان ايه ان أبويه كانوا جنبه ورفع أبويه على العرش وخروا له أي إخوته، برضو ملحوظة كويسة يعني، لأنه شوف قال ورفع أبويه على العرش وخروا له أي إخوته وقال يا أبتي، ما هم جالسين جنبه والإخوة خاضعين يعني منكسين رؤوسهم أو ساجدين على قول، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوف هذا بعد في آخر الصورة، ده في الآية 99 والآية 100 بعد ما جاء في الايه في الرؤيا في الايه في الايات الاولى الايه الرابعه: يا ابتي اني رايت ايه او الثالثه والرابعه: يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، ده في الايه الرابعه. وهنا في الايه 109 او 99 والمية جاء تحققت ايه، قيل انها تحققت بعد 20 سنه وقيل بعد 30 وقيل بعد 40 على اقوال عند الايه عند المفسرين يعني ان ايه. ولذلك يقول المعبرون يأخذون من هذا أن غاية أمد الرؤية أن تتحقق بعد 20 أو 30 سنة. معناها كده معناها أن الرؤية ممكن تجلس فترة طويلة يعني. لو سألت هل يمكن أن يعني تتحقق الرؤية بعد سنوات؟ فالجواب نعم، والدليل قصة يوسف. صح لم يرد نص في تحديد السنوات دي، ورد عن بعض السلف عن ابن عباس أو غيره، لكن واضح من سياق القصة أنها سنوات. صح يعني من فين أول ما قلوا الرؤية وبعدين لما بعدها أخذوا إخوته والجب الأول وبعدين بعد ما أخذوا السيارة وبعد السيارة راح مصر وأصبح غلام وبعدين حبته امرأة العزيز وبعدين حاولت معه فلما أبى سجنوه وكم جلس في السجن والحكايات اللي في السجن وبعدين بعد لما جاءت رؤية الملك وبعدين فرج الله عنه وخرج وبعدين تمكن وبعدين حصلت المجاعة 7 سنوات. تمام. وبعدين جاء إخوته من مصر وأخذوا ما أخذوا وحصلت الحيلة علشان يستبقي أخاه وأبقى أخاه ورجعوا إلى بلادهم. وفين لما رجعوا بقى في النهاية إيه؟ دي أكيد سنوات. صح يقينا إنها سنوات طويلة، لكن يعني هل هي 20؟ هل هي 30؟ هل هي 40؟ يعني فيها ايه فيها اقوال عدة عند المفسر، لكن لم يرد يعني ايه نص عن معصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان مكث او ما بين رؤيا وتأويلها او تحقيقها انه كم سنة، لكن ده ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين. وعليكم السلام والكتب. ورد عن بعض التابعين فمحكي في كتب التفسير. تمام. ومنه اخذ المعبرون قالوا ان ايه امد الرؤية ان تتحقق بعد 20 سنة او ايه او 30 بناء على تلك الرؤية المشهورة اللي هي جاءت في القرآن. فقال بيقول بقى بيتكلم على الآية دي بيقول تدلاني الآيتان. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قال تدلان على أن إخوته هم الذين سجدوا خضعوا له لأنه رفع أبويه على العرش وآواهما إليه قبل كل شيء وهو الأديب البار النجيب. فخضع الأولاد لأخيهم والوالدان مرفوعان على عرش المملكة تقديرا واحتراما لهما، وفي ذلك درس للأولاد في وجوب بر واحترام وتقدير وطاعة الوالدين. والمراد بالشمس أبوه، وبالقمر أمه، خالة زوجة أبيه. وبرضو في خلاف في الشمس والقمر، الشمس من أبوه ولا أمه، تمام، والقمر هل أبوه ولا أمه، لأن بعضهم قال الشمس مؤنث يناسب أن تكون أمه والقمر أبوه لما فيه من الضياء وكذا ومش عارف إيه، وبعضهم قال لا الشمس أضخم وأعلى يعني وبيستمد منها القمر نوره فهي أولى بأبيه. يعني برضو أيضا في كلام فيه في لكن هو يكاد تقريبا مجمع على أن الشمس والقمر أبوه وأمه، لكن المختلف في التفصيل من الشمس ومن الإيه ومن القمر، تمام. قال وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم حاضنته بركة الحبشية أما، يقصد أنه يشير إلى أن دي مش أمه حقيقة يعني. وقال للصحابة يوما هذه أمي بعد أمي، قال في الحاشية ذكره ابن حجر في الإصابة. وكانت أمه آمنة ميتة، ولو كانت أم يوسف حية آنذاك لأرسلت بدل الدمع دما. يقصد أن القصة فيها أنه أبوه اللي دايما يبكي ويحزن، صح؟ وعمي، ومش معقول انها تكون دي امه، وهتكون اشد الام اشد في الايه في الحنان، صح؟ هذا ملحظ جميل ايضا يوافق ما ذكره اهل التاريخ، لان اهل التاريخ يقولون ان ام يوسف ماتت مبكرا، تمام، وان دي ليست امه يعني. وسياق القصص القراني تعالى هتجد انه في تركيز على ايه، على مشاعر يعقوب وازاي بيضبط عيناه من الحزن. طب ده أبوه بيضط عيناه من الحزن، أنت لما تلاقي أم وأب ابنهم ضاع هتجد الأم أشد، صح؟ إيه، فيعني هتكون هي ماتت من الحزن يعني، ربما وربما يقال إن ده نبي لأنه يعني حزن نبي على نبي، يعني ربما أراد الله عبرة أو شيء من هذا القبيل. قد يكون أمه موجودة يعني، ده كما قلنا احتمال، لأن المسألة ليس فيها شيء قطعي يقيني، وإنما يعني في خلاف بين العلماء هل هذه أم اللي كانت موجودة في الصورة في الصورة ولا دي خالته، تمام. فدي بعض الأقوال يعني في إيه في هذا. قال وهذا لقد اعتاد العرب أن تطلق الشمس على المرأة لأنها مؤنث مجازي، فيقال طلعت الشمس وطلع الشمس، والمتنبي يقول ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب لاسم الشمس عيبا ولا التذكير فخرا للهلال، تمام يعني. ولكن القرآن الكريم أطلق الشمس للرجل والقمر للمرأة وهو الأولى والأصح والأنسب، لأنه والآن هو بيرجح إيه، بيرجح إنه الشمس أبوه، يعني هو بيقول إن إيه إن عادة الناس يشبه المرأة بالشمس، تمام، فلكن هو بيرجح إن الشمس هي الأب والقمر هي الأم. قال ألف ليش بقى، نور القمر مستفاد من الشمس، تمام، وقوام حياة المرأة من سعي الرجل وكسبه، فالكسب والتموين عليه وعليها التربية وتعاهد شؤون الأسرة في المسكن. ولذا ورد قول خولة بنت ثعلبة للرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها أوس بن الصامت اللي هي المجادلة، إن لي منه أطفالا صغارا إن تركتهم له ضاعوا وإن أخذتهم معي جاعوا، مش يقول ان الاب عليه الايه الاعتماد، فلم ينكر عليها قولها هذا لصحتي، وانقذها الله تعالى بمنع وتحريم الظهار، وعادت الى زوجها بعد ان كفر عن ذلك بكفارة الظهار المعروف. وعاوز يقول ايه، يستشهد بهذا ان المرأة مستمدة من الرجل. باء، كلمة القمر توحي بالمقامرة والمراوغة وهما من اخص صفات المرأة، حتى قالوا اذا رأيت امورا منها الفؤاد تفتت فتش عليها تجدها من النساء تأتت، تمام. وقد سئل حكيم إنجليزي أو إنكليزي بيقول في الحاشية هو ميلتون وشاعر، لماذا يسمحون لولي العهد وعليكم السلام، عندكم أن يتولى الملك في الرابعة عشرة من عمره، ولا يسمحون له أن يتزوج إلا بعد الثامنة عشرة منه. يعني بيتولى الملك عنده 14 سنة لكن ما يتزوج إلا. فأجاب لأن سياسة البلاد على ما فيها من مسؤوليات جسام أسهل مراسا وقيادا من سياسة المرأة لشدة مكرها وكيدها. وقديما قال الشاعر: ولا تحسبن هندا لها المكر وحدها، سجية نفس كل غانية هنده. يعني كل واحدة زي هند، ما تفتكرش انها هي مكارة الوحدة. تمام. جيم: يقال ها شمس الفرس اي قوية، بيكمل الادلة على ان الشمس هي ابوه والقمر هو امه. قال: والرجل اقوى شمس الفرس اي قوية، والرجل اقوى جسدا من المرأة، فكان لفظ الشمس أليق بالرجل في الآية الكريمة، وقد قدمه الله على القمر إشارة إلى قوامة الرجل على المرأة. دال: سلطان الشمس في النهار بالكسب وتحصيل المعاش، وهذا شأن الرجل، وسلطان القمر في الليل، وهذا شأن المرأة بالإغراء والتأثير في الزوج، ونور الشمس أقوى كالرجل وهو في القمر أضعف كالمرأة. ها: الشمس أكبر من القمر، وكذلك ينبغي في الغالب أن يكون الزوج أكبر من زوجته سنا بنسبة معقولة لا شطط فيها، والله تعالى حين يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إنما يعني والله أعلم التناسب وعدم التفاوت في السن والصحة والجمال والطول والثقافة، لتكون جمالا له وزينة وسترة، ويكون هو لها كذلك دون أن يحصل تراجع أو ندم أو فراق. واو: القمر يحلو النظر إليه، وهو في أعين الناس أجمل من الشمس وألطف، وكذلك المرأة ينبغي أن تكون أجمل من زوجها، وأن يحسن زوجها اختيارها كذلك، ليعف بها ويكتفي، ولا تنطلق عينه وراء غيرها نادما، لأنه لم يحسن اختيار الجمال المعقول الذي يدعوه لغض البصر وعفة النفس. ورحم الله من قال: سماعا يا عباد الله مني، وكفوا عن ملاحظة الملاح، فإن الحب آخره المنايا وأوله شبيه بالمزاح. ومن قال: عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلة، فعاتب القلب طرفي وقال: كنت الدليلة، فقال طرفي لقلبي: بل أنت كنت الرسولة، فقلت: كفى جميعا تركت ماني قتيلة. هو أديب يبدو الرجل، يعني بيستفيض. ولعل مما يزيد في كيد المرأة ومكرها أن يظلمها الرجل، فمن أراد أن يعيش معها حياة هانئة سعيدة فليكرمها وأهلها، وليحسن معاشرتها، وليتودد إليها وإلى أهلها بشتى أنواع الإحسان والمعروف، فإن ذلك يخفف بل يذهب مكرها ويحسن حالها ويسعد زوجها وأولادها، فدارها تعش بها. وطوبى لمن أحسن الاختيار منذ البداية وأحسن التصرف بعد ذلك، وعرف وسائل الوقاية والعلاج، فحسن مقاله وسلمت فعاله، فسعد حاله ومآله. تمام. طيب، اثنين: رؤيا الملك. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. الملك أراد الله سبحانه وتعالى أن يري تلك الرؤيا، فشاف سبع بقرات سمان وسبع بقرات عجاف، رأى العجاف تأكل السمان، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن كنتم تعرفوا فعبروا. فبيسأل حاشيته. تمام. فسأل أهل المعرفة والرؤيا لديهم فلم يعرفوا شيئا، وإنما قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هل هم طعنوا في الرؤيا نفسها؟ قال: جدا أي كلام الرؤيا دي، ولا مقصدهم احنا الله أعلم؟ فتورعوا، قالوا: ومن نحن بإيه؟ هل مقصودهم دي ده حلم فاسد ومنام فاسد، وبالتالي احنا ما نستطيع نعبر الشيء الفاسد، ولا مقصودهم ان ايه، ان احنا عاجزين؟ فاختلف المفسرون ايضا في ايه، فقالوا ان بعض متورعين، يعني تورعا انهم ايه يعبروا ما لم يعلموا، فقالوا: وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، يعني كأنهم يقولوا ايه الله اعلم وعليكم السلام كده. بس لما لم يكونوا مسلمين او لم يكونوا يعني، فما قالوا الله اعلم، لكن كانوا كفارا فقالوا إيه وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب، فكانت من نصيب يوسف، المهم دلهم الإيه السجين اللي كان خرج على إن يوسف إيه كان عبره من قبل رؤيا هو وصاحبه، فعرف قيمة يوسف يعني، فتذكر، هو كان نسيه لما قال فاذكرني عند ربك، هو كان نسيه بعد ما خرج وكلام زي كده اللي هو ساق الملك. وبعدين لما حصلت الرؤية افتكر قال بس أرسلون. كان معنا في السجن يوسف رجل فاضل رجل صاحب دين رجل كذا مستقيم ما رأينا منه إلا الخير، وإنه رأيت أنا رؤيا وصاحبي رأى رؤيا وفسرها وطلعت تمام تمام ابعتوني له. ولما سئل يوسف عليه السلام قال تزرعون سبع ففسر السنين البقرات السمان فسرها بسنين خصبة، والبقرات العجاف فسرها بسنين يعني عجفاء تمام، والسنبلات الخضر أيضا اللي هي سنين خصبة، والسنبلات اليابسة بالسنين العجفاء أو اللي فيها القحط. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم، بيديهم الخطة مش بس يفسر لهم خلوهم يديهم الخطة قلوهم أنتوا الآن هتعرضوا لسبع سنين كويسين وسبع سنين بعدهم وحشين، فالسبع سنين اللي تحصدوا فيهم دول وإيه بتزرعوا بإيه كذا هؤلاء احفظوا الحاجة اللي أنتوا إيه حطوها في سنبلها حتى لا تفسد، وخدوا اللي أنتوا هتاكلوا بس. ليش؟ لما تأتي السنين الوحشة يكون عندكم إيه عندكم زاد. فخطط لهم المسألة. فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله حتى لا يفسد إلا قليلا مما تأكلون، اللي بتأكلوا بس خرجوه، يعلمهم كيف يحفظونه من السوس والتغير والتلف. ثم يأتي طيب بعد السبع الخصبة بعدها عجاف، بعدين بعنا بعد العجاف فخلاص هتنفرج الأزمة مدامت سبعة. ثم يأتي من بعد ذلك بعد العجاف بعد السمان سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، هيأخذوا الحاجة اللي انتوا خزنتوها في السبع سنين دي، زي ما البقرة العجفاء أو أكلت السمينة، وزي ما السنبلات العجفاء أيضا، فنفس الشيء اللي انتوا زرعتوه وجمعتوه في السبع سنين الخصبة هتأكلوا السبع سنين العجفاء، وبعدين يأتي رزق الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن اللي زرعتوهم إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك بقى خلاص سبعة وسبعة هذا 14 سنة 15. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني عندهم العنب والعصير والأشياء. فيوسف المتهم وهو البريء الشريف المصون وعليكم السلام العفيف لم ينتقم منهم ولم يكتم عنهم علما، بل نشره وعلمهم وأخبرهم أنهم أمام محنة تبدأ بسبع سنين من الخير يعقبها سبع سنين شداد عجاف ينتشر فيها القحط، فعليهم أن يدخروا من سن الخير لسن الجد، ثم يأتيهم عام يغاثون فيه وينتشر الرخاء من جديد. فالبقرة السمينة قد تكون في الرؤيا رمزا لسنة خير، لأنها تحرث الأرض وتثير ما فيها، فيها خير البقرة كما قلنا كلها خيرات، علشان كده شبهت في حديث آخر يعني بالصحابة لما قالوا إيه ورأيت بقرا يذبح في صحيح البخاري، فأولهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت من أصحابه، يعني لأن البقرة يستفاد منها ولا تضر، وإنما تحرث الأرض ويأكل لبنها ولحمها واستفيدوا من جلدها وكل شيء كلها نفع. قال وتثير ما فيها فيكثر الزرع والخير، وقد تكون البقرة الهزيلة في الرؤيا رمزا لسنة قحط وجدب، لأنها تقضم وتأكل ما يوضع أمامها فتأتي عليه. قد أصاب يوسف تعبير الرؤيا وكان الأمر كما وصف، واستدعاه الملك من السجن فلم يخرج حتى اجتمع النسوة، قال ما لا حتى تظهر براءتي، وأقرضنا براءته، واعترفت امرأة العزيز بما جنت وافترت وتابت واعتذرت، فخرج وتاج البراءة والشرف على رأسه وعرض أن يساهم في خدمة القوم. قال اجعلني، أنت معكم مصيبة معكم مشكلة معكم أزمة، فاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أدبر لك المسألة لكن ولني. ومن هنا وعليكم السلام أخذوا منها أن الإنسان ممكن يزكي نفسه إذا كان هناك مصلحة، قل أنا أعرف أعمل الشيء الفلاني وعليكم السلام، إن كان في مصلحة في هذا، وليس مراده مجرد تزكية النفس وإنما مراده الخدمة والنفع. قال أحفظ المال بأمانتي وديني وخوفي من الله تعالى، وأعلم كيف أدخر وأوزع بالعدل والمساواة، وهذا واجب المؤمن يتقن عمله وينمي فيه خبرته ويؤديها على أحسن وجه علما وعملا وكمالا وجمالا، والعاقل من يختار ذلك لعمله جمعا بين مصالح الدين والدنيا والآخرة. ففي سورة القصص إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولم نتعرض لكل المراء في سورة يوسف، وإنما حسبنا مثالان يقاس عليهما، وخير الكلام ما قل ودل. أما قول إني حفيظ عليم فليس في الكلام كبر أو ادعاء، بل إظهار لواقع يعرض فيه خدماته للمجتمع كي يقوم بها فيرضي ربه وينفع قومه ويستخدم طاقاته في البناء والعطاء. وليس بصحيح أن يمنع الإنسان من قول أنا ولي ونحن وعندي إلا إذا قالها على وجه الادعاء، لأن بعضهم يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، إيش النبي بيقول أنا عادي كلمة أنا، المهم تقول إيش زي ما قالها إبليس أنا خير منه، فأنا ممكن تقول أنا العبد الذليل أنا الفقير لله سبحانه وتعالى فلا بأس أنا كذا، فما كلمة أنا ليست إيه ليست منكرا في نفسها، لكن هي منكر عندما تقول أنا زي ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أو أنا أعلم الناس، أو أنا أفضل الناس، أو أنا أتقى الناس، أو أنا أحسن الناس، فإن قلتها كبرا ورياء ونفاقا وغيرها فهي لها حكمها، وإن قلتها أنا العبد الفقير الذليل لله سبحانه وتعالى أنا أخوكم فلان أو أنا صاحبكم فلان أو كذا لا بس يعني ما فكلم بعضهم يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا ما تستعيذ، هي مش كلمة شيطانية يعني، هي بحسب ما إيه بحسب الخبر، هي مبتدأ فما خبره، أنا عبد ضعيف ولا أنا جبار عنيد، فإن قلت أنا عبد ضعيف محتاج إلى الله فنعم الأنا، وإن قلت أنا جبار عنيد فبئس الأنا. تمام. قال إلا إذا قالها على وجه الادعاء والتكبر والكذب وهو فارغ المضمون من كل خير، على حد قول الشاعر أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ولي وعندي، صحيح لما إيه يعني أما حين يقولها في موضع المسؤولية متحملا نتائجها وواجباتها صادقا في السعي لإثبات صدقه في البذل والعطاء والبناء وتحمل المسؤوليات، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حنين ليذكر الناس بالحق ويثبت الأقدام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فالنبي قال أنا فلا بأس بكلمة أنا، فنقف عند قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.